بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في كتاب اللباس في باب صفة طول القميص، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. فهذا الحديث يبين لنا أن الإسبال ليس خاصا بالإزار، بل يدخل في الإسبال أي لباس يجره الإنسان بنية الخيلاء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: الإسبال في الإزار والقميص. وهذا إذا جاوز الإزار أو القميص الكعبين، وكان ذلك بنية التكبر والخيلاء. قال: والعمامة. هنا ذكر العمامة، و المقصود أن لا يطيل الذؤابة التي تكون خلف العمامة إطالة فاحشة حيث تصل إلى مؤخرته، ويقصد بذلك الخيلاء، فهذا هو المحرم، لأن هذا الأمر لم يكن معهودا عند العرب. كانوا يلبسون العمائم والذؤابة تكون قصيرة، فإذا أطالها إطالة زائدة عن المعتاد في عرفهم وقصد بذلك الخيلاء يدخل في هذا. وتلاحظ أن المقصود هنا نية الخيلاء. الآن بعض يعني الناس في بعض البلدان يطيلون العمامة، يعني مؤخرة العمامة تكون طويلة، ممكن إخواننا يعني مثلا الأفغان أو في السودان ممكن يطيلون مؤخرة العمامة حتى تصل إلى المؤخرة، لكن هو لا يقصد بذلك التكبر ولا الخيلاء، وإنما يفعل هذا جريا على العادة والعرف في البلد، فهذا لا بأس به، لا يدخل في المحرم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك كله بماذا؟ قال: من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فهذه العلة، كما مر معنا في حديث أبي بكر رضي الله عنه عندما كان يتعاهد إزاره عندما كان يسترخي، فقال: إنك لست ممن يفعله خيلاء. فالأمر كما عرفنا، إذا قصد الرجل من إطالة ثوبه الخيلاء هذا يكون حراما، لأن التكبر كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك جاء الوعيد الشديد: لم ينظر الله إليه. و كذلك حديث: ما أسفل من الكعبين ففي النار. المقصود أن يكون ذلك بنية الخيلاء فيكون في النار، وليس المقصود في النار يعني العذاب يسير فقط، يعذب يعني أسفل بدنه، يعني يعذب هذا الجزء من قدميه. من يطيق عذاب النار؟ أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، فليس الأمر هينا. فالمقصود العذاب إنما يكون بسبب التكبر. أما إذا أطال ثوبه تحت الكعبين وما قصد التكبر فهو مكروه وليس حراما عند المذاهب الأربعة. والأفضل لا شك أن يرفع المسلم ثوبه عن الكعبين، هذا هو الأفضل، هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ستأتي معنا الآن أحاديث فيها حث النبي صلى الله عليه وسلم على رفع الثوب يعني فوق الكعب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على هذا. قال عن أبي جري ابن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، يتبعون أمره. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فجاء أبو جري رضي الله عنه قال: قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. المقصود هنا كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال: الدعاء بالخير يقدم فيه الدعاء على المدعو، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، سلام عليكم بما صبرتم. فما يقال عليك كذا، وإنما يقال السلام عليكم، السلام عليك. قال: وأما الدعاء بالشر فيقدم المدعو غالبا. قال: وأن عليك لعنتي، عليهم دائرة السوء، عليهم غضب، عليهم غضب من الله. ويقول الخطابي رحمه الله في ذلك: قوله عليك السلام تحية الموتى يوهم أن السنة في تحية الميت أن يقال له عليك السلام كما يفعل كثير من العامة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المقبرة فقال: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، فقدم الدعاء على اسم المدعو كما هو في تحية الأحياء. وإنما قال ذلك القول، وإنما قال ذلك القول منه إشارة إلى ما جرت به العادة منهم في تحية الأموات، إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء، وهو مذكور في أشعارهم كقول الشاعر: عليك سلام الله قيس بن عاصمي. قال: فالسنة لا تختلف في تحية الأحياء والأموات بدليل حديث أبي هريرة الذي ذكرناه، والله أعلم. فإذن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، هذا بالنظر إلى ما اعتاد عليه أهل الجاهلية، فكانوا يقدمون كلمة عليك إذا سلموا على موتاهم، عليك السلام. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشابههم في هذا، وهكذا كانوا يحيون موتاهم. أما في الدين الإسلام لما كان السلام تحية مباركة طيبة ناسب أن تقدم البشرى، تقدم التحية على المدعو، والسلام عليكم، سواء كان للأحياء وللأموات. فإذا وأيضا قال بعض العلماء أيضا الدعاء بالخير يقدم، يعني الدعاء المحبوب المطلوب الذي تشتهيه النفوس، فتقول السلام عليكم. أما في الدعاء عليه فيقدم المدعو إيذانا باختصاصه بذلك، كأنه قيل له هذا لك وحدك، هذا لك وحدك، عندما يعني يأتي في الشر عليك لعنتي، يعني فقط عليك أنت. والسلام تحية عامة، السلام عليكم، فالذي ينبغي أن لا يخص السلام بشخص يقال عليك السلام، هذا يوهم باختصاص السلام على هذا الإنسان فقط، ولا يشمل السلام من هم حوله. فلذلك أيضا نهى عن هذه الصيغة. إذن هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك أو السلام عليكم. قلت أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله. قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته، يعني فدعوت الله كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات، يعني بأرض قفر لا ماء فيها ولا ناس، أو فلاة يعني صحراء لا ماء فيها، فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. يعني كأنه يقول أنا رسول رب العالمين الذي بيده الضر والنفع، قلت اعهد إلي، يعني أوصني وصية. قال لا تسبن أحدا. تأمل كيف أول ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبن أحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا السب والشتم والاحتقار في الغالب إنما يخرج من قلب فيه كبر، ولذلك يعني وصاه بهذا. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، يعني حتى الحيوان. قال ولا تحقرن من المعروف شيئا. فالله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لا تحقرن من المعروف شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، فرب درهم سبق ألف درهم. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تدري أي حسنة هي التي ستدخلك الجنة، أي حسنة هي التي ستكون سببا لنجاتك من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالمسلم يبادر إلى الخيرات، لا يحقر عملا صالحا، يقول هذه ركعتان يعني أصلي بعد هذا الوقت، لا ما دمت تستطيع أن تصلي في هذا الوقت قم صلي، عندك دراهم لا تستحقر هذه الدراهم، تقول هذا درهم درهمين ماذا يفعل هذا بهذا الفقير، لا ما تدري يمكن يشتري بهذا الدرهم ماء يرويه من العطش والظمأ. وهكذا لا تحقرن من المعروف شيئا. قال وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، كما عرفنا تبسمك في وجه أخيك صدقة، وهذا من آداب الحديث مع الناس. قال وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. فالمسلم عندما يكلم الناس يقبل عليهم بوجه طلق بشوش منبسط الوجه، لا يقبل على الناس بوجه عبوس، أو يعني يرى من يعني يرى فيه يعني الكآبة أو الغضب، لا. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما صلى الله عليه وسلم، مع أنه أشد الناس خشية لله وخشوعا لله، لكن تأمل في تعامل مع الناس، العبودية هنا في التعامل مع الناس أن تحسن إليهم، هذا من الإحسان من المعروف، لأن هذه الابتسامة تدخل في قلب من يراك الطمأنينة والراحة والسعادة، تقول هذا الإنسان يعني بشوش الوجه يريد الخير، ما أتوقع أبدا أن أسمع منه كلمة تهمني أو تزعجني أو تقلقني. فهذا من أعظم أسباب حصول الألفة والمحبة بين الناس. إذن ثم قال له وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. تأمل كيف وصاه بهذا، وهذا تأمل يعني مسلم جديد، يعني ما كان يعرف أن هذا رسول الله، ومع ذلك يوصيه بأن يرفع إزاره عن الكعبين، فهذا يدلنا على عظم شأن هذه السنة. وبعض الناس
يستهين بالسنن ويقسم الإسلام إلى لب وقشور، يقول يعني رفع الإزار وإعفاء اللحية وبعض السنن، يقول هذه قشور لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بها، وهكذا يستدرجه الشيطان كل شيء يسميه قشور، حتى حجاب المرأة يقول هذا قشور، ماذا يبقى من الدين؟ ولا شيء. هذا في الحقيقة من تلبيس الشيطان على هؤلاء الناس. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كافة بكل شرائعه. والله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. المسلم عندما يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيا كانت هذه السنة فهذا يدل على تقوى في قلبه. تأمل مثلا في سنة السواك، هذه سنة يسيرة أن تنظف فمك قبل الصلاة، تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعظم شأن هذه السنة، يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني سبب لرضوان الله جل وعلا. فالإنسان ما يحتقر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الذي يحرص على اتباع السنة ويأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله هذا يدل على أنه يريد الله والدار الآخرة ويذكر الله كثيرا، لأن رضا الله تعالى ما ينال إلا بعبادته، وعبادة الله تعالى ما تكون إلا على وفق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أجمل أن تتعبد لله في كل شؤونك، وهذا ما يكون إلا إذا كنت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونك، حتى في ثيابك، أن ترفع إزارك فوق الكعبين هذا من صور العبودية لله تعالى، لأن إسبال الإزار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من المخيلة، يعني هذه الصورة من صور الخيلاء، هذا في الغالب بالفعل، لأن الذي يجر ثوبه على الأرض أو ينزل ثوبه عن الكعبين يعني هذه من صور الاختيال، هذا معروف عند أهل الترف والتكبر أو عند الملوك أن ربما يمشي وثوبه يجر الأرض أو يسحب على الأرض. فالمسلم يبتعد عن هذه الصورة حتى لو ما كان يقصد الخيلاء. نحن عرفنا أنه إذا ما كان يقصد الخيلاء مكروه وليس حراما، لكن يبتعد عن هذه الصورة لأن هذا فيه شيء من التشبه بأهل الخيلاء. قال فإنها من المخيلة، وإن كان بعض العلماء يستدل بهذا الحديث على أن الإسبال حرام مطلقا، ويقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها من المخيلة، يعني ما يرجع هذا إلى القصد، بل نفس الإسبال من المخيلة. وهذا في الحقيقة فيه وجهة نظر قوية، وذلك ابن حجر وابن تيمية وابن العربي مالوا إلى هذا القول، مع أن خلاف قول جماهير أهل العلم، لكن الحديث هذا مخيف بالفعل، قال فإنها من المخيلة. وذلك المسلم عليه أن يبتعد عن إسبال الإزار وأن يرفع ثوبه فوق الكعبين على الأقل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا وإن الله لا يحب المخيلة، قال فإن أبيت فإلى الكعبين. وإن كان الجمهور في بالنسبة لهذا الحديث قد يقال أنه إسبال الإزار فإنها من المخيلة، قال إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، يعني الغالب في من يجر ثوبه خيلاء يكون هذا من المخيلة، لأن هذا ما كان يعني في الزمن الماضي، يعني كان عامة الصحابة يرفعون أزورهم، فما يكون هذا إلا عن خيلاء، يعني هذا لعله كان المعروف في ذلك الوقت، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن من المخيلة. وإن كان الأحاديث جاءت بتقييد الإسبال إذا كان بالخيلاء يكون حراما وإلا يكون مكروها. قال ثم ختم الحديث قال وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. تأمل، يعني إذا واحد شتمك وعيرك بما هو فيك، يعني بأمر حقيقي فيك أنت، قال فلا تعيره بما تعلم فيه، لا ترد عليه السيئة بالسيئة وتعيره بما هو فيه. قال فإنما وبال ذلك عليه، بأنه عندما يعيرك أو يسبك فهو في الحقيقة كأنه يعطيك من حسناته. هذا المفلس يوم القيامة يأتي عنده صلاة وزكاة وصيام وحسنات، لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك مال هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. إذن فأنت يعني إذا سبك أحد أو شتمك بالعكس لا تأخذك الحمية أو تغضب وتسب بما تعلم يعني بما هو فيه، لا، وإنما يعني كما قال تعالى ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع السيئة بالتي هي أحسن، بأحسن الأخلاق، بالعفو والصفح، وأن تقول لو هداك الله وجزاك الله خيرا سامحك الله. هذا يجعل هذا الإنسان يستحي ويأتيك معتذرا، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال فإنما وبال ذلك عليه. قال رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. إذن هذا الحديث حديث أبي جري فيه هذه الوصايا يعني العظيمة في الأخلاق، ومنها يعني كما عرفنا النهي عن إسبال الإزار والتشديد في هذا، قال فإنها من المخيلة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المتواضعين، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.